بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، هذا يوم السبت 28 من شهر جمادي الأولى لعام 1411 للهجرة، وهذا هو الدرس 33 من الدروس العلمية العامة. أخوة الكرام، وقد سبق إليكم الإعلان أن هذا الدرس هو عن سلطان الأندلس، ويتساءلون من هو سلطان الأندلس؟ فإن بلاد الأندلس كانت من خير بلاد الإسلام يوما من الدهر، وأنجبت جحافلا من العلماء الذين كانوا شموسا وبدورا وأقمارا في أوقافهم، وكل امرئ منهم كان سلطانا للعلماء في وقته. بل إن بلاد الإسلام كلها وتاريخ الإسلام كله حافل بأولئك الرجال الأبلاد الذين كانوا يقولون بالحق وبه يعجلون، وكانوا سلاطين حقا بعلمهم وفقههم وشجاعتهم، وليس بسيوفهم وسياطهم وشرطهم وأعوانهم. ولا شك أيها الأخوة أن الأمة إذا شعرت بأن واقعها مريض فإنها دائما تلتفت إلى ماضيها وتتطلع إلى قابلها، ومن أعماق الماضي ينبثق الحاضر والمستقبل المشرق لهذه الأمة. أيها الأخوة، لقد كان العلماء في كل عصور التاريخ يوجد منهم أئمة أفلاس شأنهم كما قال أحدهم: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الجل أحجما، أرى الناس من داراهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا وحياه بالأطماع حتى تجهم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا وحياه بالأطماع حتى تجهم. أيها الأخوة، يظن البعض أنني أعني سلطان الأندلس الإمام أبا محمد ابن حزم رحمه الله، ولا شك أن ابن حزم كان من سلاطين الأندلس، ويكفيك حتى تعرف جلالة ابن حزم وفضله، حتى تعرف فضل ابن حزم وعلمه وعظيم قدره ومنزلته وشجاعته في الحق أن تقرأ ماذا قال الإمام ابن حزم عن ملوك الطوائف الذين كانوا يحكمون الأندلس في عصره، ويوالون النصارى ويوادونهم ويقاتلون إخوانهم المؤمنين، حتى قال عنهم رحمه الله في رسالته القيمة المطبوعة بعنوان التلخيص في وجوه التخليص، يقول ما نصه بعدما تكلم عن شأن هؤلاء الملوك، قال: فهذا أمر امتحنا به، نسأل الله السلامة، وهي فتنة سوء أهلفت الأديان إلا من وقى الله تعالى، لوجوه كثيرة يقول لها الخطاب. وعمدة ذلك أن كل مدبر مدينة أو حصن في شيء من أندلسنا هذه أولها عن آخرها محارب لله تعالى، أكن يقول بكل شجاعة محارب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وساعا في الأرض بفساد، للذي ترونه عيانا من شنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية التي تكون في ملك من ضارهم، وإباحتهم لجندهم قطع الطريق، ضاربون للجزية والمكوس والضرائب على رقاب المسلمين، مسلطون لليهود والنصارى على خوارع طرق المسلمين، معتذرون بضرورة لا تبيح ما حرم الله، غرضهم فيها استدامة نفاذ أمرهم ونهيهم. يقول رحمه الله: فلا تخالطوا أنفسكم ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون إلى الفقه اللابسون جلود الظأن على قلوب السباع، المزينون لأهل الشر شرهم، الناصرون لهم على فسقهم. فالمخلص لنا منها الإمساك بالألسنة جملة وتفصيلا إلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذم جميعهم. والله يقول: والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليها، فنحن نراهم يستمدون النصارى ويمكنونهم من حرم المسلمين، وربما أعطوهم المدنة والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس، لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفا من سيوفه. ومن جميل ما يقول رحمه الله لما تكلم عن السكون وذم جميع هؤلاء، قال: فمن عجز منا عن ذلك، يعني عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذم الظالمين والفاسقين والمعتدين على حدود الله عز وجل، قال: فمن عجز منا عن ذلك رجوت أن تكون التقية تفعه. وما أدري كيف هذا، يقول: ما أدري كيف يكون هذا مع أنه لو اجتمع كل من ينكر بقلبه لما غلب، لو اجتمع كل من ينكر بقلبه لما غلب على أمره. على أي حال، لست أعني لسلطان الأندلسي هذا الإمام الفذ، وإن كان له حديث آخر وقد سبق ذكر فيه منه، وإنما أعني لسلطان الأندلسي إماما آخر أشهر في القيام على السلاطين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ابن حزم، ألا وهو الإمام الفحل الفقيه العالم المنذر ابن سعيد البلوطي، المولود عام 265 أو 273 على اختلاف المصادر، والمتوفى عام 355 قال الإمام الذهبي وغيره، فيكون عمره حينئذ 90 عاما بالتمام، هذا إذا كانت ولادته عام 265. ينسب الإمام المنذر ابن سعيد إلى مكان يقال له فحل البلوط لكثرة هذه الأشجار فيه، وهو قريب من مدينة قرطبة المدينة الشهيرة في الأندلس. هذا الإمام الكبير كان موجودا في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر، وكان عبد الرحمن الناصر من خلفاء بني أمية المشهورين وكبار زعمائها، حتى إنه حكم أكثر من 50 سنة، وكان مشهورا بالبنيان والعمران وتشييد المباني والمعالم والآثار، حتى إن آثاره لا تزال باقية إلى اليوم بارزة ظاهرة، تقول لكل من رآها أو سمع بها: هذه أو تلك آثارنا تدل علينا، فاسألوا فانظروا بعدنا إلى الآثار، تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. إن مدينة الزهراء التي بناها وعمرها وشيدها وأسسها وأسسها لهي من البناء الباقي إلى يومنا في هذا، كان معنيا بهذا البناء، ولكن ذهب الباني وبقي البناء. ومن طريق ما يروى عن عبد الرحمن هذا، وهو قد حكم 50 سنة و6 أشهر، يروى أنه وجد بخط يده مكتوب أن الأيام التي قضت لهذا الخليفة من دون تفسير هي يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، ويوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، فحسبت ووجدت 14 يوما. فسبحان المتفرد بالبقاء، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الملك القدوس، سبحان الذي فضح هذه الدنيا فلم يبق فيها لذي عقل ولا لذي لب أردا ولا شأنا، ملك فخم كبير يحكم 50 سنة وتجين له الرقاب، رسبت أيام سعادته التي سلمت من التنغيص فلم يوجد له إلا 14 يوما طيلة عمر. وربما لو حسبت أيام فقير من الفقراء الذين عبدوا الله تعالى وتضرعوا إليه ورضوا وقنعوا باليسير وأخلصوا فيما بينهم وبين الله عز وجل وعمروا قلوبهم بحبه، لوجدت أيامهم ولياليهم كلها سعادة وهناءة وسرورا وأنسا. فسبحان من خلق وفرق. من المعالم الباقية لعبد الرحمن الناصر مدينة الزهراء كما أشرت إليها، وقد تغنى بها الشعراء وتكلموا عنها، وبعد وفاته وبعد سقوط الأندلس في أيدي النصارى أصبح المسلمون يتذكرونها بعدما صارت أثرا بعد حين. يقول أحدهم: أين الرشيد وقد طاف الغمام به، فحين جاوز بغداد تحداه، ماض تعيش على أنقاضه أمم وتستمد القوى من وحي ذكراه، بالله سل خلف نحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا واليوم قد فاهوا، وإن تراءت لك الحمراء عن كثب فسائل الصرح أين العز والجاه، وإن تدمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه، هذه معالم خرس كل واحدة منهن قامت خطيبا ثامرا فاه، والله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأقطع دمع العين مجراه. أيها الإخوة، كان بداية اتصال سلطان الأندلس المنذر بن سعيد بالخليفة عبد الرحمن الناصر أنه جاءه رسول من ملك الروم فنزل عنده، فجمع عبد الرحمن الناصر فرقه وأعوانه ورجاله وخدمه وحشمه، واستقبلوا هذا الرسول ممن عبد الرحمن الناصر فرقه وأعوانه ورجاله وخدمه وحشمه واستقبلوا هذا الرسول من ملك الروم، وكلف الأمير رجلا أديبا مشهورا اسمه أبو علي الخالي البغدادي، كلفه بأن يقوم بالخطابة، فقام أبو علي هذا وصعد المنبر فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم نظر في هذا الجمع الذي لا يدرك طرفه ولا يلحق ساوه، فانقطع ولم تملكه رجلاه ولم يستطع أن يتكلم بكلمة واحدة، فسكت مبهورا مبهوتا بعض الوقت. فلما رأى المنذر بن سعيد هذا الموقف ورأى الخطيب قد أعيا وأرتك عليه، قام سريعا وصعد المنبر دونه بدرجة، ثم ارتجل خطبة من ساعة لم يكن أعدها من قبل، فتكلم فيها بأبين كلام وأفصح العبارة وأجمل حديث، مسترسلا مترسلا كأنه سيل يتحدر، ما وقف ولا تنحنح ولا تعب ولا تلبس ولا تغير، وهو يخرج من موضوع إلى موضوع آخر ويتكلم بكلام جزل فصيح وبالعبارة الرصينة وبسجع قوي، حتى كأنه أعد هذه الخطة أتم إعداد وحفظها ثم جاء ليلقيها، حتى انتهى والناس كلهم مبهورون. فقال الخليفة لولده: أهذا المنذر بن سعيد؟ قال: بلى، هذا هو يا أبي. قال: والله إن قنيعه هذا لا يستحق أن يثاب عليه، فذكرني بحال فإنه لا ينقطع عن محمد. والله إن كان قد أعد هذه الخطة وتوقع أن يحصل مثل هذا الموقف إنه لذكي، وإن كان قد ارتجل هذه الخطبة من ساعته إن ذلك لأشد عجبا. ومنذ ذلك الوقت والخليفة معجب به، فولاه الصلاة في المسجد الجامع وولاه الخطبة، ولما توفي قاضي الجماعة بقرطبة جعله قاضيا بدلا عنه، فأصبح كبير القضاة في قرطبة وأصبح خطيب جامعها الكبير وإمام جامعها الذي يصلي فيه الخليفة نفسه. كانت هذه بداية استقاله بالخليفة، وبعد ذلك ظل معه إلى أن توفي، له مواقف سوف أتحدث عنه منها وهي تثير العجب. وقبل أن أسترسل في ذكر مواقفه أشير إلى بعض الصفات والخصائص التي ميزه الله تبارك وتعالى بها. فمن أعظم خصائصه وصفاته الزهد والورع والتقوى والنسك والإقبال على العبادة، فكان يميل رحمه الله إلى طرق الفضائل ويواري أهل الخير والعبادة والتقى ويلهج بذكر الصالحين، وكان كثير التلاوة للقرآن الكريم، كثير الاستشهاد به حتى كأن الآيات بين ناظريه، يأخذ الآية فيضعها في موضعها المناسب للاستشهاد، ويسرد الآيات المتشابهة في موقف واحد لا يعجزه بإذن الله تعالى من ذلك شيئا، وذلك لكثرة تلاوته للقرآن. ومع ذلك كان مزدريا لنفسه مشتقرا لها، خطر يوما على المنبر فأعجبته نفسه وحسنت في عينه خطبته، فأقبل على نفسه يقول: حتى متى يا نفس؟ إلى متى أعظ ولا أفعظ، وأذكر ولا أذكر، أدل الطريق على المستدلين وأبقى مقيما مع المتحيرين؟ إلى متى هذا إن هذا لا والضلال المبين. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ثم رفع يديه إلى السماء فقال اللهم فرغني بما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك يا أرحم الراحمين. يقول في بعض شعره رحمه الله يخاطب نفسه يقول كم تصاب وقد علاك المشيب وتعانى عمدا وأنت اللبيب كيف تلهو وقد أتاك نذير أن كأس الكمام منك قريب. كيف تلهو وقد أتاك نذير أن كأس الكمام منك قريب. يا سفيها قد حان منه رحيل بعد ذاك الرحيل يوم عصيب. إن للموت سكرة فارتقدها لا يداوي إذا أتتك طبيب. كم توانى حتى تصير رهينا ثم تأتيك دعوة فتجيب. ليس من ساعة من الدهر إلا للمنايا بها عليك رقيب. ولذلك كانت له كرامات تذكر. ومن كراماته ما ذكره الإمام أبو محمد بن حزم العالم المشهور عن الحكم ابن المنذر ابن هذا الإمام الجليل يقول عن والده أنه خرج في الحج إلى مكة المكرمة مع رفقة من أهل الأندلس. فلما كانوا في عرض الصحراء ساروا في الطريق وولوا وضاعوا ولم يكن معهم طعام ولا شراب حتى بلغ بهم العطش مبلغه وقربت منهم المنية. قال فأووا إلى كهف في الجبل ينتظرون فيه الموت. فوضع المنذر بن سعيد رأسه على طرف الجبل فوجد إلى جواره صخرة نافئة مرتفعة وعالجها بيده فنزعها فطار الماء فشربوا عن آخرهم وأنقذهم الله عز وجل من الموت بسبب العطش. كانت هذه من كراماته وله كرامات مأثورة مشهورة مذكورة. فإن الله عز وجل إذا ألم من عبد الصدق إذا حذر العبد ربه حرمه الله كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في وصيته المشهورة احفظ الله يحفظ. من خصال هذا الرجل العدل فإنه كان قاضيا وظل قاضيا زمانا طويلا في عهد عبد الرحمن الناصر ثم في عهد ولده بعد ذلك. ومع هذا كله فإنه لم يحفظ عليه قضية جور واحدة في قضائه كله ولا عدت عليه أقوة أو زلة. وقد استعفى من القضاء مرارا يطلب من الخليفة أن يعفيه من القضاء فكان يرفض ذلك ويصر عليه. ومن أهم وأعظم خصائصه وخصاله أنه كان صلبا في الحق شجاعا لا يهاب ولا يخاف في الله تعالى لوم تلائم وكان مهيبا تقتحر النفوس والقلوب لمرآه. ولذلك يقول عنه بعض المؤلفين كان لا يراقب غير الله عز وجل باستخراج الحقوق ودفع الموارد ورفعها. كان لا يراقب غير الله يعني لا يأبه بسلطان ولا أمير ولا كبير ولا صغير. إذا علم أن هناك رجلا مهضوما مظلوما سارع إلى رد المظلمة وأخذ حقه واستخراجه بكل وسيلة سواء كان الذي ظلمه كبير أو صغير غني أو فقير مأمور أو أمير لا يهاب في الله تعالى لوم تلائم. وإلى جوار ذلك كان خطيبا مفوها يهز أعواد المنابر حتى إنه كان أخطب أهل زمانه مع إشراقة البيان وقوة في الحجة وبسطة في العلم والجسم وجهارة في الصوت وثبات في العقل وحسن ترسل. فكان آية من آيات الله تعالى في قوة الخطابة وفصاحة العبارة. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله يقول إن الإمام المنذر بن سعيد خرج يوما من الأيام وكان قاضيا كما ذكرت لكم. والقاضي لا يسلم من وجود أعداء ومناوئين ومبغضين ممن حكم عليهم أو أخذ الحق منهم وقد يكون بعضهم له شأن ومكان. وكان مثله لا يكاد يخرج إلا معه حرس. أما المنذر ابن سعيد فإنه خرج بل يخرج كثيرا. يقول رآه رجل يوما من الأيام على دكان المسجد في آخر الليل قد خرج لقيام الليل أو الصلاة أو نحو ذلك فرآه رجل من الصالحين على دكان المسجد فقال له يا إمام إنك لتغرر بنفسك وبالناس المحكوم عليه يعني الذي حكمت عليه وفيهم رقيق الدين وأنا أخشى عليك أن وكيف تفعل ذلك. فقال المنذر بن سعيد لهذا الرجل ويحك أن لي بمثل هذه المنزلة أنا لي بالشهادة، إنني لأتمنى الشهادة وأذوق إليها، لكن هيهات هيهات لمثلي أن ينالها. ثم قال إنني لا أخرج تعرضا للتعرض، ما أخرج وأعرض نفسي لذلك، ولكنني أخرج متوكلا على الله تعالى، وأنا أعلم أني في ذمتي تعلم يا هذا أن قدر الله تعالى نافذ لا محيد عنه ولا وزر دونه. وهذا يذكرنا بالقصة التي حصلت للعز بن عبد السلام، وقد سبق أن ذكرتها في موضوع سلطان العلماء، فإن كل من الرجلين قد طلب الشهادة وساقت نفسه إليها وتعرض لها في غير موضع. الخصلة الرابعة من خصال العلم، فكان بحرا لا يدرك ساحله في كعب العلم. العلم القرآن الكريم وله في ذلك مصنفات في الناسخ والمنسوخ وأحكام القرآن وغيرها، وكان كثير الاستشهاد بالآيات، كثير التلاوة لكتاب الله عز وجل، وكذلك كان فقيها كبيرا، وكان ينتقل مذهب داود بن علي الظاهري، فكان فيه ظاهرية، ولعله أول من نقل مذهب الظاهرية إلى الأندلس. ومع ذلك كان يحكم بمذهب مالك لأنه كان هو الشائع المنتشر في الأندلس. وإلى هذا وذاك كان له اجتهادات فقهية واختيارات وآراء في أمور كثيرة، إضافة إلى علمه باللغة العربية، وهو الذي نقل كتاب العين للخليل بن أحمد إلى بلاد الأندلس بالرواية وأوصله إليه، كما نقل كثيرا من كتب الفقه ككتاب الإشراف لابن المنذر نقله إلى بلاد الأندلس، وهو كتاب في مذاهب الفقهاء. ومن طرائف ما يروى عنه في معرفته باللغة والأدب والشعر أنه التقى برجل يقال له أبو جعفر النحاس في مصر، فكان أبو جعفر هذا يملي على طلابه شيئا من الشعر والعلم، فأملى عليهم قول الشاعر: خليلي عند الشام عين حزينة تبكي على نجد لعلي أعينها، قد أسلمها الباكون إلا حمامة مطوقة باتت، وبات قرينها تجاذبها أخرى على غير تجاذبها أخرى على خيزرانة يكاد يداميها من الأرض لينها. فقال له الإمام المنذر ابن سعيد: يا شيخ، قولك باتت وبات قرينها، بات يصنعان ماذا؟ يعني يمكن أن يقول ما هي باتت، أنت مخطئ. فقال: إذا ما هو البيت؟ قال: بانت وبان قرينها. بانت يعني أبعدت، وشط بها النوى، نوت أبعدت، ابتعدت عن قرينها. فأعجب به الإمام أبو جعفر النحاس وأدناه حتى جعله قريبا منه. هذه بعض خصال الإمام وبعض فضائله. أما مواقفه فحدث ولا حرج، لعل الحديث عن مواقفه يطول، ولعلها عجب من العجب، ولعلنا أحوج ما نكون في هذه الأيام التي اتهمت فيها الخطوبة على المسلمين، واختلط فيها الحابل بالنابل، والخطأ بالصواب، والحق بالباطل، وغل كثير من الناس عن سواء السبيل، وأصبحوا لا يعرفون بعض أصول عقائدهم، لا يعرفون مثلا قضية الولاء والبراء وهي أصل من أصول عقائد أهل السنة والجماعة، ولا يعرفون قضية الفرق بين الشرع والسياسة، بين الشرع والقانون. لعل المسلمين في مثل هذه الأوقات أحوج ما يكونون إلى تذكر مثل هذه المواقف، لعل الله أن يبعث من المسلمين من يجدد لهم مثل هذه المواقف السيئة. يقول المنذر بن سعيد متحدثا عن مواقفه وشجاعته: مقالي كحد السيء وسط المحافل، أميز به ما بين حق وباطل بقلب ذكي قد توقد نوره كبرق مضيء عند تذكار وابلي، فما زل قد رجلي ولا زل مقولي ولا طال عقلي عند تلك السلاسل، وقد حدقت حولي عيون اتخاذها كمثل اتهام اثبتت في المقاتل. يشير الى انه اذا صعد المنبر لا يهاب من الناس وكثرتهم ونظرهم اليه، ولا يبالي من كان يستمع اليه كبيرا ام صغيرا. له مواقف عديده. اول هذه المواقف ذكره في تاريخ القضاة، تاريخ قضاة الاندلس وغيره، ذكر عن عبد الرحمن الناصر الخليفة انه كان كما اشرت كذبا بالعمارة واقامة المعالم وتسديد الدور وتخريج الاثار، ومن ذلك انه بنى مدينة الزهراء واستفرغ وسعه بتنميقها وتعميرها واتقان قصورها وزخرفة مصانعها وتشييد مباليها بشيء عظيم، حتى انه ترتب على هذا العمل ان عبد الرحمن تأخر عن صلاة الجمعة ثلاثة جمعة، ثلاثة أسابيع متوالية لا يصلي الجمعة مع المنذر ابن سعيد مشغولا ببنائه وعمارته، فصلى معه بعد ذلك. فأراد القاضي أن يعظه ويغض منه ومن غروره وكبريائه، فتناوله بأحد الجمع بالموعظة من على المنبر وقرأ أمامه، بدأ الخطبة بقول الله عز وجل وهو يخاطب هذا الحاكم هذا السلطان: أتبنون لكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولا تقولوا استرسل يقول ولا تقولوا سواء علينا أو عبدا أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وإن الآخرة هي دار القرار. ومضى بلهجته المعتادة وشجاعته وقوته في ذم الدنيا فيه وقوته في ذم الدنيا وذم تشييد الغنى والاستغراق في المخرف والإسراف عليه والإنفاق فيه، وتلا قول الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار تنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. وأتى بما يشاكل هذا المعنى ويقارب ويوافق من التخويف بالموت وأن الموت قد يفاجئك بكرة أو عشية، وذكر بالدنيا وسرعة زوالها والزهد فيها والرغبة في الآخرة والإخلاص إليها والطمع فيما عند الله عز وجل، وأسهب في ذلك وأضاف إليه ما حضره من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار عن السلف وأقوال الحكماء والشعراء وغيرهم، حتى إن الناس بلغ بهم التأثر مبلغا وضجوا وبكوا ونكتوا ودعوا وارتفع الصياح في المسجد، وكان للخليفة من ذلك قدر كبير، فإنه أقبل على نفسه وأجلس بالبكاء وبدأ يمسح دموعه ويتضرع ويرتهل إلى الله عز وجل. ثم انتهت الصلاة فخرج الخليفة وقد وجد في نفسه على المنذر بن سعيد بعدما تأثر بخطبته، إلا أنه وجد عليه شيئا أنه قد أتى وأغلظ له في القول وبالغ في تقريره، فشكى المنذر فشكى الخليفة هذا لولده. الخليفة كان له ولد اسمه الحكم ابن عبد الرحمن تولى بعده، فشكى الخليفة إلى ولده ما لقيه من المنذر وقال: والله لقد تعمدني بالكلام، ووالله ما أنا لهذا الكلام غيري، وقد أسرف علي وأفرط في تقريري وذمي وتوبيخي وما وفق إلى الطريقة المناسبة في نصحي وإرشادي وتوجيهي. فماذا صنع الخليفة؟ الخليفة أمام عالم قد تكلم عليه على رؤوس المنابر وعلى رؤوس الأجهاد وأدبه ووبخه وقال كلمة الحق حرة قوية نزيهة لا يمنعه من ذلك خوف أن يبعد عن منصبه ولا يفصل عن القضاء ولا يبعد عن الخطابة ولا أن يسجن ولا أن يقتل، لأن الأمور هذه كلها بالنسبة للمسلم المؤمن الفقي لا تعني شيئا، بل بالعكس هي أمور يسعى إليها، كما كان يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما يصنع أعدائي لي أعرفهم الحيلة، أنا جنتي وبستاني في صدري حيثما ذهبت فهي معي لا تفارقني. يقول رحمه الله: أنا قتلي شهادة وسجني خلوة ونفي وإخراجي من بلد السياحة، فماذا يصنع بي أعدائي؟ أعرفهم الحيلة، ما لهم حل، كل شيء يصنعونه به فهو حز ورفع من قدري. فلذلك لم يأبع المنذر بن سعيد بكل هذه المخاوف ووضعها تحت قدميه وأقبل على الخليفة وعلى الناس ينصح مثل هذه النصيحة البليغة المؤثرة. فماذا كان موقف الخليفة؟ قال لولده هذا الكلام ثم أقسم أن لا يصلي الجمعة خلفه، هذا عقابه، أقسم أن لا يصلي الجمعة خلف هذا الإمام، وجعل يصلي وراء خطيب آخر في قرطبة يقال له أحمد بن مطلب، إذا جاء وقت صلاة الجمعة ركب الخليفة وذهب أبعد من المسجد هذا، ذهب بعيدا ليصلي وراء أحمد بن مطلب وترك الصلاة للزهراء. فقال له ولده الحكم: يا أبت ما الذي يمنعك أن تعدل هذا الخطيب؟ فأعدله حتى تظل تصلي في المسجد القريب. فقال له بعدما انتظر وانتهر ووبخ ولده وقال له أمثل منذر بن سعيد بفضله وعلمه ونبله وتقواه يعزل لأم لك؟ يقول لولدي لأم لك يدعو عليه، أمثل المنذر يعزل لأم لك؟ وهل أعزل مثل هذا العالم الجليل لإرضاء نفس ناكبة على الحق؟ يقول أنا المخبر، ليس هو، أنا المخبر، هذا ما لا يكون أبدا وأنا حي، وإني والله لا أستحي من الله عز وجل أن يكون بيني وبينه فالصلاة بين المنذر بن سعيد، ولكنني غضبت فحلفت وإن وجدت سبيلا إلى أن أكفر عن يميني وأعود وأصلي خلفه تعز إن شاء الله، وسيظل المنذر بن سعيد خطيبا وإماما وقاضيا لنا مدة حياتنا وحياته، حفظه الله وأبقاه. هكذا كانت مواقف هؤلاء الحكام مع أولئك العلماء، لأنهم يعرفون أن الذي يقول كلمة الحق هو الناصح، وأن الغاش حق الغش هو الذي يجاهلهم ويجاملهم ويزين لهم باطلهم ويسقط على فسادهم، لأنه قد رآهم على ما يسقط الله عز وجل ويكون سببا في زوالهم ووقوعهم في قبضة عدوهم، فلم يغير عليهم ولم ينكر عليهم. هذا موقف من مواقفه العديد. موقف آخر له قريب وشبيه بهذا الموقف، دخل على الناصر مرة أخرى، على عبد الرحمن الناصر، بعد أن فرغ من بناء الزهراء أيضا وقصورها وبعد أن حصل له الموقف السابق، وقد قعد الناصر في قبة ضخمة كانوا يسمونها القبيبة لأنها خاصة بالخليفة، وقد جعل قرانيدها من الذهب وطلاها بالذهب وجعلها على البناء البديع الذي لم يسبق إليه، وكان مع الناصر جماعة من الأعيان والوزراء والأمراء، فقال لهم: هل بلغكم أن أحدا من الملوك في التاريخ كله بنى مثل هذا؟ يقول الناصر لمن حوله، قالوا: كلا والله يا أمير المؤمنين، ما سمعنا ولا رأينا ولا بلغنا أن أحدا بنى مثل هذا البناء، وإنك قد أتيت بما لم تستطعه الأوائل. وظلوا يقولون مثل هذا الكلام الذي تعود الأمراء والملوك والخلفاء أن يسمعوه ممن حوله، والقاضي مطلق لا يتكلم وقد قطع رأسه. فاستنطقه الخليفة، قال: ما لك ساكت، تكلم، ما لا عندك، ما رأيك، هل رأيت مثل هذا البناء؟ فدمعت عيونه رحمه الله رحمه الله وأجلس بالبكاء، ثم انحدرت الدموع على لحيته وخده، وقال للخليفة بلسان واضح ولهجة صريحة، قال: والله ما كنت أظن أن الشيطان يبلغ بك هذا المبلغ، ولا أن تمكنه من قيادك هذا التمكين مع ما آتاك الله تعالى ومع ما فضلك به، حتى أنزلك الشيطان منازل الكافرين. عبارة قاسية غليظة شارحة: حتى أنزلك الشيطان منازل الكافرين. فاضطرب الخليفة وغضب وقال: انظر ما تقول، انظر كيف أنزلني منازل الكافرين؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فوجب الخليفة وبكى وقال: جزاك الله خيرا. وهنا ها هنا مواقف الخلفاء، ها هنا فعلا مواقف عجيبة: جزاك الله خيرا وأكثر الله من أمثالك، فوالله إن الذي قلت هو الحق، وأمر بنقض هذه القبة التي بنيت بالذهب وأن تعاد وتبنى ترابا كما بني غيرها من أصلا. وهذه القصة ذكرها الذهبي في السير، وذكرها ابن الأخبار في الكامل، وفي تاريخ قضاة الأندلس وفي غيرها من المصادر. في هذين الموقفين عدة وقفات: الوقفة الأولى حال العلماء، حال العلماء، وأن علماء هذه الأمة كان منهم عبر العصور كلها من يتعمد الخليفة إذا وقع في المنكر علانية فكان ينكر عليه علانية، فمن أسر في المنكر أسررنا له بالإنكار، ومن أعلن أعلنا له. وليس صحيحا أن يعلن المنكر ويشاح ويذاع ويتسامأ به الناس خاصين وجاهلين ثم يطلب من الإنسان ألا ينكر إلا خفيا وإلا سرا، بل كان العلماء يتعمدون أن المنكر إذا كان مشهورا معلنا معروفا للناس فإنه لابد أن ينكر علانية. أرأيت منكرا يذاع مثلا في إذاعة أو في جريدة أو في شاشة ويسمعه مئات الالوف بل ملايين، كيف يمنع عالم او داعيه ان ينشره؟ وقد يكون الذين يستمعون الى هذا العالم او الداعيه بالنسبه الى من راه المنكر قليلا من كثير وخيرا من خير. فكان العلماء يتعمدون المنكرات المذكوره المشهوره المعلنه فينكرونها علنا لئلا تغتر الامه، لان الامه اذا رات المنكر يقع والعالم يسكت ظنت انه مباح، وطالما استشهد كثير من الناس بان شيئا من المنكرات مباحا او حلالا لانه موجود ولا انكره احد ولا سمعنا من انتقده. وكم من انسان استحل الربا او الغنى او التدخين او غيرها من المنكرات او الصوره الخليعه او ما اشبه ذلك بحجه انها موجوده بلا نكير ولا احد يقوم بتغييرها والحديث عن تحريمها. الوقفه الثانيه ان كثيرا من العلماء وخاصه اولئك الذين جعلهم الله عز وجل قوامين بالحق شهداء لله شهداء بالقسط ناطقين بالصدق مشيرين لمن درس من امر النبوه، اولئك العلماء انما تميزوا بانهم تخلوا عن الدنيا وزخرفها ومناصبها، فما عادت الدنيا زهره في عيونهم ما اتوا بها جاءت ام لهذا. هم احدهم ان يرضي الله عز وجل ولو اسقط الناس، هم احدهم ان يرضي الله عز وجل ولو اسقط الناس، وان يقول كلمه الحق ولو خسر ماله او منصبه او حتى حياته، وليس ذلك بخساره فان هذا هو حين الربح. ارايت من فارق هذه الدنيا ثم اقضى الى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هل يقال عنه انه خسر الدنيا؟ بل هذا والله باع الفاني بالباقي، وباع الخزف للذهب، وباع دنيا لا خير فيها ولا قرار لها باخره وجنه عرضها السماوات والارض. يقول احدهم أمدت بالله نفسا لا تطاوعني المكرمات لها في الشر إصرار، وبعت لله دنيا لا يسود بها حق ولا قادها بالحكم أبرار، وإنما جزعي في صبية نرجوا غفل عن الشر لم توقد لهم النار، قد كنت أرجو زمانا أن أقودهم بالمكرمات فلا ظلم ولا عار، واليوم سارعت في خطوي إلى ثمن يوما سيلبسه بر وكفار، بالله يا صبيتي لا تهلكوا جزعا على أبيكم طريق الموت أقدار، تركتكم في سن الرحمن يبلأكم من يحمه الله لا تبق أوزار. قد يخاف أحدهم على ولده على صبيانه أن يربى على غير الإسلام أو يقاد إلى غير القبيلة فيستودعهم الله عز وجل، ثم يلتفت إلى من حوله من الأقارب والأهل والجيران فيقول لهم وأنتم يا أهيل الحي صبيتكم أمانة عندكم هل يهمل الجار؟ إن العالم الذي تحرر من الدنيا وتمرد على قيودها وأوهاقها ليس في فمه ماء، فهو يقول الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويعجبني أن أذكر لكم في هذا المجال والمقام قصة طريفة جدا لعالم من علماء الشام يقال له الشيخ صالح العقاد. جاءه الباشا وهو في الجامع الأموي جالس بين طلابه مادة الرجل وكان في ركبته ألم، فكان إذا جلس في الحلقة مد رجليه والطلاب محيطون به مشفقون من حوله، وكان عالما جبلا لا ياخذ الدنيا ولا يقبلها. فجاء هذا الامير امير الشام من قبل الاتراك ودخل المسجد وكان معه شرط واعوان وجلاوزه وخدف وحسب وهيل وهيل مال واصوات وازعاج ونشيج وضجيج. فلما اقبل بدا الطلاب يتلفتون وينظرون، اما هذا العالم فظل على درسه مقبلا على شانه معرضا عن هذا السلطان القادم، وبدأ يتكلم في أمور تتعلق بالأمير والنصيحة وهو لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه وهو على حاله قد مد رجله. جلس وقف السلطان ثم وقف ثم وقف حتى مل ثم انصرف ولم يلتفت إليه هذا العالم. فبعدما ذهب إلى القصر بعد إليه بجدرة من الذهب بعد إليه بذهب كبير وقال لأحد خدمه وعبيده خذ هذا فادفعه إلى الشيخ فلان. فلما جاءه وهو في حلقته مد إليه هذا الذهب وقال هذه صلة من الأمير، فقال له سلم لي على الأمير وقل له إن الذي يمد رجله لا يمد يده الذي يمد رجله لا يمد يده الذي يمد رجله لا يمد يده، الذي ظنت رجله ممدوده وان تاخذ عنده هذا لا يمد يده يستشفيك وياخذ منك، لانه اكبر من ان ياخذ شيئا من الدنيا. ولذلك ليس في فمهما، اذا راى الخطا قال خطا ولا يبالي، لانه لن يخسر شيئا. العبره الثالثه هي مراقبه الصرافين من العلماء. إن المناصب الدينية على سبيل المثال كالقضاء مثلا والخطابة والإمامة وغيرها كانت طيلة عهود التاريخ مناصب شرعية، ولم يكن الحاكم أو الخليفة يتجرأ أن يبرز إماما أو خطيبا أو قاضيا أو عالما بسبب مواقفه وجرأته في الحق، بل بالعكس على العكس من ذلك كان يؤيده ويسدده ويوافقه على ذلك. ولهذا ترون أن عبد الرحمن الناصر قد عاتب ولده الحكم لما طلب منه أن يبعد المنذر عن خطابة الجامع، عاتبه على ذلك وقال أمثل المنذر يا أم لك يبعد إرضاء لنزوة نفس ناكبة عن الحق، هذا ما لا يكون أبدا. فكانوا يعتقدون أن العالم هو من أولي الأمر كما قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ليست هذه الأشياء منا يمن بها عليه ومنها يعطاها فإذا لم يروى عليه سحبت منه، كلا أبدا. العالم هو قوام الأمة وهو زينة الحياة وهو السفير بين الحاكم وبين الناس، فإن الناس إنما أطاعوا الحاكم بطاعتهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والعالم كان هو السفير بين الحاكم وبين رعيته، يأمر الناس بطاعة وينهاهم عن المعصية ويأمرهم بالاعتدال ويحثهم على التعقل وإدراك الأمور حق إدراكها ومعرفة الطريق السليم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي مقابل ذلك يحتسب على السلاطين فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويبين لهم كلمة الحق ويأمرهم بأن يعطوا الناس حقوقها وأن يبتعدوا عن الظلم والاستبداد وأخذ حقوق الناس والطغيان وغير ذلك من المعاصي التي قد توجد في الراعي أو توجد في الرعية. فالعالم هو القصاص الذي وضعه الله تعالى حافظا لهذا الميزان، فليس لم يكن العالم مجرد أداة في يد عبد الرحمن الناصر أو غيره أبدا، بل كان مستقلا له ثقله ومكانته ووزنه، ولم يكن عبد الرحمن الناصر أو غير عبد الرحمن الناصر يتجرأ على أنه يزيل هذا العالم لسبب أو لآخر. كل ما يملكون هو الله لا يصلي وراءه أبدا، هذا أقصى ما يستطيع، أما أكثر من هذا لا يملك مجرد أن يترك الصلاة وراءه. هناك نوع آخر من مواقف هذا الرجل لابد من ذكرها والتعريف عليها. الأندلس كما تعرفون كانت أرضا خصبة خضراء، وكانت من أحسن وأفضل وأجمل بلاد الدنيا، وفيها من الأشجار والأنهار والمياه والخيرات ما لا يوجد بغيرها، وكانت تحتاج إلى الأمطار كثيرا، ولذلك كثيرا ما كان المسلمون يستسقون ويستمطرون المطر من الله عز وجل فيقيمون صلاة الاستسقاء. ولذلك أمر الخليفة يوم من الأيام عبد الرحمن أمر الإمام المنذر بن سعيد أن يخرج يستسقي بالناس في يوم من الأيام، فقال خرج المنذر بن سعيد واستسقى فمطروا نزل المطر، ما خرجوا من المسجد أو من مكان الصلاة وذهبوا إلى بيوت إلا ونزل غيث عظيم، بسبب أن هذا الرجل كان صادقا مع الله عز وجل مخلصا للخاصة والعامة، فاستجاب الله تعالى دعاءه. مرة أخرى تكررت العملية، أصبح عبد الرحمن الناصر كلما طرأ عليه قال اذهبوا إلى المنذر بن سعيد يستسقي. مرة ثالثة قال المنذر بن سعيد في أحد المرات للرسول الذي جاءه ماذا يصنع الخليفة الآن؟ الخليفة يطلب منا الاستسقاء، فماذا يصنع هو الآن؟ قال الرسول للمنذر إن الخليفة الآن قد لبس أخشن الثياب وافترس التراب وأخذ التراب ووضعه على رأسه ووجهه ولحيته وبكى بين يدي الله عز وجل واعترف بذنوبه، وإني سمعته بأذني يقول يا رب هذه ناصيتي بيدك، هذه ناصيتي بيدك، أتراك تعذب عبادك بسببي؟ أتراك تعذب هذا الخلق لأجلي؟ يا رب إنني لا أعجزك ولا أفوتك، فارحم عبادك وبهائمك وبلادك. فلما رأى المنذر بن سعيد أن الخليفة فعلا قد غير وأصلح وتاب وأقبل على الله عز وجل وأناب وصدق مع ربه جل وعلا، ماذا قال المنذر بن سعيد؟ قال: يا غلام احمل المنطرة، والمنطرة مثل ما نقول الآن الشمسية التي تقل من المطر ومن الشمس، احمل المنطرة فقد أذن الله عز وجل بسقيانه. إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء، إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. وخرج للتسقى، فلما صعد المنبر ورأى الناس قد شخصوا إليه بأبصارهم يرمقونه وينظرونه، غلبه البكاء فقال: سلام عليكم. ثم وقف جبه الحسين محصورا كأنه لا يستطيع أن يتكلم، مع أن هذا لم يكن من عادته. ثم بكى ثم استرسل يقول: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم ظل يكررها حتى ضج الناس بالبكاء والتوبة، ثم تمم الخطبة فسقي الناس وهم في مجلسهم. لا مرة رابعة استسقى فقال يهتف بالناس وهو على المنبر وهو ينظر إليه اليمنى ويكره ويشير بأصبعه ويده إليهم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فما زال يرددها حتى بكى الناس كلهم. فلما هيج الخلق على البكاء بدأ يدعو بهم فأمطروا. ومن طريف ما يذكر أنه بعدما مات رحمه الله قام بعده أو جاء بعده رجل ليستسقي، فخرج في المنبر ودعا ودعا ودعا، وذهب الناس إلى بيوتهم وانتظروا المطر فما نزل المطر. ثم خرجوا في الأسبوع الثاني فهم الناس بهذا الرجل يضربوه بالإيمان الذي خطب بهم، هم به ليضربوه، فصار بعد ذلك لا يخرج إلا بالشرط والأعوان يحمونه من الناس. والواقع أن القضية ليست قضية رجل فقط، القضية قضية الأمة، حاكمها ومحكومها، عالمها وعاميها. فإن الله عز وجل يسقي عباده ويستجيب دعاءهم إذا علم منهم الإقبال عليه والصدق والخروج من المعاصي والمظالم والاعتداء على حقوقه وحرماته، وعلم منهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظلموا وجاروا واستبدوا وبغوا وطغوا، فإنه لو أغاثهم الله عز وجل لكانت هذه فتنة لهم، لكان الغيث فتنة لهم، لأنهم يصرون على ما هم عليه ويقولون: لولا أن الله تعالى رضي علينا لما أغاثنا. فيكون في ذلك ابتلاء وفتنة لهم، فبرحمته عز وجل يمنع عنهم ذلك حتى يعودوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤاخذهم ويذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الأخوة، في هذه القصص الأخيرة وهذا النوع الآخر من المواقف للإمام المنذر بن سعيد فيها عدة عبر. العبرة الأولى أن المفزع في الشدائد والنكبات إلى الله عز وجل، وأنه لا ملجأ من الله تعالى إلا إليه، وأن الله تعالى متى ما علم من عبيده الصدق والإخلاص فإنه لا يردهم خائبين. وهذا ليس خاصا بقضية المطر والغيث من السماء، بل في كل كارثة أو مصيبة تنزل في الأمة يجب أن يعلم الناس كبيرهم وصغيرهم مأمورهم وأميرهم أن المفزع من الله والملجأ من الله إليه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في سجوده كما روت عائشة في صحيح مسلم وغيره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. وقال الله عز وجل: وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحب وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. والله ما دمنا نعتقد أن لنا ملجأ ومخرج من أزماتنا ومصائبنا سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو مادية أو دينية أو دنيوية، ملجأ من غير الله فإنه لا مخرج لنا إلا أن نتوب إلى الله عز وجل ونصدق في الإقبال عليه. الملاحظة الثانية قوة العلماء بالحق وأنهم لا يهابون لومة لائم، وقد سبق أن أشرت إلى شيء من ذلك، فإنه سأل الرسول قال ما قوة العلماء بالحق وأنهم لا يهابون لومة لائم، وقد سبق أن أشرت إلى شيء من ذلك، فإنه سأل الرسول قال ماذا جلس الخليفة يصنع؟ هل أرسلنا نستسقي وجلس مع جواريه وخدمه وحكمه وعبيده، أو جلس في لهوه وسكره؟ قال لا، بل هو ساجد خاشع لله عز وجل. الوقفة الثالثة هي صلاح الحكام وقرب قلوبهم واتهامهم لأنفسهم، كما رأيته في موقف عبد الرحمن الناصر حيث عرف أن وقت النكبات والمصائب هو وقت التصحيح. وهذه قضية مهمة جدا أختم بها الحديث. إننا أحوج ما نكون إلى أن نصحح أوضاعنا إذا نزلت بنا المصائب والنكبات. ليس صحيحا أننا نؤجل ونقول إذا زانت الأمور وهدأت وصلحت رجعنا، لأن الإنسان قد ينوي نية ثم يغير هذه النية ويقلبها. بل إن العبد إذا رأى من نفسه ما ينكر ورأى من الأوضاع ما يستنكر، فإنه لا بد أن يسارع بالتصحيح وتغيير الأوضاع والإقبال على الله عز وجل وإبعاد كل ما فيه حرب لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر نقوله للعامة والخاصة على حد سواء. وليس صحيحا أن يكون داب الناس وشانهم في مثل هذه الأوقات هو التلاوم فحسب. كل فئة تلوم الأخرى، وكل طائفة تعول على غيرها، وكل إنسان يذم سواه. لننظر أيها الأخوة أكثر ما ننظر في واقعنا نحن، من منا غير أوضاعه؟ من منا صحح أموره؟ من منا أقبل على الله عز وجل؟ من منا أحدث توبة صادقة لله تبارك وتعالى؟ من منا خرج من الموانع؟ من منا وصل رحما قطعها، او بر بأب قد حقه، او رد مالا قد اخذه بغير حق، او استعذ احدا من مظلمه في نفس او مال او عرض او غيره؟ ايها الاخوه، النكبات اليوم محدقه بالامه. الامه اليوم على مفرق طرق وفي اوضاع لا يعلم ما تكون اليه الا الله عز وجل، فهي احرص ما تكون الى ان تراجع انفسها، إلى أن تقبل على ربها، إلى أن تصح أوضاعها الخاصة والعامة في ذلك على حد سواء. ولا يجوز أن نؤجل أو نسوق هذه الأشياء ونقول بعد، فإن العبد لا يدري، قد لا يؤجل إلى بعد، هذه واحدة، وقد يؤخذ بعقوبة عمله اليوم قبل غد. أمر آخر، قد ينوي العبد أن يتوب الآن، لكن إذا رجع إلى ما كان عليه في الماضي نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. ألم يكن المشركون الأولون إذا ركبوا في الفل ورأوا الريح العاصفة وجرينا فيهم وجاءت الريح العاصفة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين؟ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. قد طلب قوم الرجعة فما رجعوا، وقد وعد قوم بالتوبة فما تاب، فيجب أن يكون العبد من ذلك كله على فهم. أيها الأخوة، أود أن أذكركم بأننا إن شاء الله في أن هذه الجلسة هي آخر جلسة قبل أيام الاختبارات بالنسبة ليوم السبت، ولكنني أعدكم بأننا في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله ليلة الأربعاء سوف نقلب درس بلوغ المرام في الحديث، سوف نقلبه إلى درس عام أيضا، نظرا لأن هناك موضوع لا يقبل التأجيل وقد كثر الحديث والقيل والقال عنه، ألا وهو الكلام عن الشريط الإسلامي ما له وما عليه. فستكون في هذا الأسبوع نفسه درسا آخر إن شاء الله في هذا المسجد يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء بدل درس بلوغ المرام، وسيكون عنوان ذلك الدرس الشريط الإسلامي ما له وما عليه. وسأتحدث إن شاء الله في ذلك الدرس عن بعض الإشاعات والأقوال والمقالات التي تتحدث عن هذا الموضوع، وأحاول أن أبين وجه الصواب في ذلك بقدر المستطاع. فلذلك ألفت الأنظار. يقول: لقد أحرصنا من العلماء مواقف مثيرة في الدعوة أو كثيرة، ولكن قصص الصحابة فيها شيء كثير من هذا، ونحن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نجهل كثيرا من مواقفهم. صحيح للصحابة رضي الله عنهم من ذلك مواقف كثيرة، ومن ذلك موقف عائذ بن عمر رضي الله عنه من عبيد الله بن زياد، فإنه جاءه يعوده وهو مريض، فقال فذكره وقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله أو معقل بن يسار نفيس يقول: إن شر الرعاء الشطنة، تحذر أن تكون منهم. يخاطب الأمير يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن شر الرعاء الرعاة يعني الحطمة الذي يحكم الناس ويجرهم قسرا وقهرا وبالشدة تحذر أن تكون منهم. فقال له اجلس اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة في من جاء بعدهم يعني فيك وفي أمثالك. ولعبد الله بن عمر إنما كانت النخالة في من جاء بعدهم يعني فيك وفي أمثالك. ولعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأنس بن مالك وغيره مواقف مع الحجاج عظيمة، ولعبد الله بن الزبير مواقف مشابهة، وللحسن بن علي رضي الله عنه، وهي مواقف كثيرة يطول المجال بذكرها. لماذا تجعل المحاضرة عن المنذر بن سعيد؟ لما لم تكن المحاضرة عن أحداث الساعة خصوصا في هذا الجمع الكثير من الناس؟ هذا الجمع إن شاء الله موجود في كل وقت وفي كل زمان، ولعل هذه المحاضرة لها صلة ووسيلة قوية لأحداث الساعة التي يعانيها المسلمون اليوم. وأمامنا أيام وأيام، والله تعالى هو المستعان. يقول أنني أطلب منك الدعاء لهؤلاء الأخوة الحاضرين في مثل هذه الدروس وخاصة في هذا المسجد، وهم يؤمنون على الدعاء. لعلنا ما ننسى إن شاء الله يكون أن ندعو في آخر هذا المجلس. يقول لو تكلمت عن سبب كيف سقطت الأندلس، هناك دراسات كثيرة عن سقوط الأندلس، كتب خاصة، وهناك أيضا محاضرة للشيخ ناصر ابن سليمان العمر عنوانها سقوط الأندلس أو أسباب سقوط الأندلس. يقول إن من سمع قصة مثل هؤلاء الرجال الأسداد تشجيعا للنفوس وتأثيرا عليها، وهذا ما نحتاجه دائما، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مقتدين به. هل ذكرتم بعض الكتب التي نستطيع الرجوع إليها والتي تعنى بمثل هؤلاء الأشخاص؟ بالنسبة للمنذر بن سعيد ترجم له الذهبي في الشرع علم النبلاء، وله تراجم في طبقات النحويين وفي كتب الأندلس مثل تاريخ قضاة الأندلس ومثل تكملة ومثل الكامل، وهي كلها كتب في تراجم العلماء وأئمة الأندلس ومثل الذخيرة وغيرها من المصنفات، وغالب المصنفات الأندلسية تتكلم عن حياة هذا الرجل. يقول شخص يريد أن يأمر بالمعروف عن المنكر لكن عنده مخالفات، فهل الأمر يجب أن يكون آمر أن يكون خالي من جميع المخالفات أم يأمر وينهى؟ وهل عليه إثم إن كان عنده مخالفات؟ أبدا، يجب أن يأمر بالمعروف وإن قصر فيه، وينهى عن المنكر وإن ارتكب شيئا منه، ولو لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. كل امرئ منا يجب عليه أربعة أشياء: أن يفعل المعروف ويأمر به، وأن يترك المنكر وينهى عنه، وتقصيره في واحدة من هذه الأربع لا يسوغ له التقصير في غيرها. يقول المسائل الفقهية 95% منها فيها خلاف تقريبا، فما المخرج من ذلك؟ أولا الأمر فيها يسير، ولا يوجد الخلاف في المسائل الفقهية، فالمسائل الفقهية ليس فيها هدى وضلال، إنما فيها اجتهاد مخطئ واجتهاد مصيب، ومن اجتهد فأصاب له أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما 95% فما أدري على أي أساس بنيت هذه الإحصائية، فإن المسائل التي أجمع عليها العلماء كثيرة وكثيرة جدا، وقد عدها بعض العلماء بعشرات الألوف من المسائل. فإن كان الإنسان مجتهدا نظر في الأدلة، وإن كان عاميا قلد من يثق بعلمه ودينه. إنني والشكوى لله عز وجل أصبح في قلبي نقص من الحب لكثير من العلماء، فبماذا تنصحونني؟ أنصحك بأن تقبل على قلبك فتعالجه بالعلاج الناجح، فإن محبة العلماء من محبة الله عز وجل، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء والرسل ممن اختارهم الله عز وجل يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فمن أحب الله عز وجل أحب الأنبياء وأحب ورثتهم وهم العلماء، ومن أبغض العلماء يخشى أن يصل به ذلك إلى بغض من ورثوهم هذا العلم، وإلى نقص في إيمان هذا الإنسان ودينه وولائه. وأما كون الإنسان إذا وجد من عالم خطأ أو أمرا لا يعجبه أبغضه فهذا لا يسوغ، لأن العلماء ليسوا معصومين ولا ملائكة ولا أنبياء، بل هم بشر من البشر يجتهدون فيخطئون مرة ويصيبون مرات. ما رأيك بالتصريح بأسماء الذين لهم مواقف ضد هذا الدين، حيث يصرح بعضهم باسم أحد العلمانيين ألا ترون أن هذا مما يزيد الفجوة بيننا وبينهم؟ الحقيقة بالنسبة للتصريح لأسماء بعض الذين يقفون ضد هذا الدين، سبق أن بيّت رأيي في ذلك، أنني أرى أن من وقف ضد هذا الدين علانية يجب أن نقف له علانية، ونفضح زيفه وباطله ونتكلم عنه بشكل واضح، لكن بشرط أن نتكلم بناء على معلومات وحقائق ووثائق، وليس بناء على مجرد أقوال أو إشاعات أو ظنون لا تثبت أو استفاضة كلام لا دليل عليه. إذا نحن بين أمرين، الأمر الأول أنه ليس صحيحا أنه دائما يعني نحتج بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام ما بال أقوام، هذا بالنسبة لمنكر لا يقام بعد، لكن واحد يأتيني يتكلم مثلا في جهاد عام أو في صحيفة يطبع منها 120,000 نسخة وتوزع على الناس، يتكلم بكلام ينقض عرى الإيمان عروة أو يهدم العقيدة من أساسها أو ينال من العلماء أو طلبة العلم أو المشايخ أو الدعوة إلى الله عز وجل أو يشهر منكر من المنكرات وأقول لا أفرح به، لا، هذا ليس له كرامة، هذا يطبع على رؤوس الملا اسمه ورسمه وشكله ما دام هناك وثائق سبيل. هذا جانب، وقد كان السلف رضي الله عنهم يتكلمون عن أصحاب المنكرات والبدع بأسمائهم، ولو رجع إلى كتب الجرح والتعديل مثلا لوجدتهم يقولون فلان كذاب وفلان وضاع لا يقبل له حديث وفلان فيه كذا وفلان هالك وفلان مسروق وفلان كذا وفلان كذا، ما منعهم الورع من هذا؟ ولو رجعت إلى كتب المقالات والملل والنحل والعقائد لوجدت العلماء يقولون فلان جهمي وفلان رافضي وفلان قدري وفلان مرجي وفلان من الخوارج وفلان فيه كذا وفلان كذا، وقد يتكلمون عن كتبهم ومؤلفاتهم ومصنفاتهم. ليس صحيح أن تترك الأمة بدون هذا ولا دليل ولا إرشاد يذهب بها العلمانيون وأعداء الدين والمنحرفون عن الصراط المستقيم كل مذهب، ونحن نقول لا تتكلم عنهم، لا أبدا، بل تتكلم عنهم وتذكرهم بأسمائهم، لكن الشرط الذي لا يمكن التنازل عنه بحال أنه إياك أن تتسرع في الوقيعة في شخص وأنت لا تجد الأدلة الكافية. إذا تجمع لديك وثائق وأدلة وحقائق وأوراق وأشياء بخطه أو بلفظه أو بنصه أو بكتابته في جريدة أو مقال أو كتاب أو شريط أو ديوان، اجمع هذه الأشياء، والأمة اليوم أحوج ما تكون إلى أن تعرف عدوها من صديقها. وكم من عدو أصبح في ثياب الصديق الآن، تلبس لبوس الأصدقاء وتظاهر بمظهر الحدث، وحسرته لقوم غرهم قرم سعى إليهم بجلد المنتج الحذر حتى إذا أمكنته فرصة مرضت حمر المخالب بين الشك والعجب، وحارب الدين والإسلام قاهره، وكم خلا مثله في سالف الثقب، وأعمل الناس لا شرع ولا خلق في الجسم والنفس والأعراض والنشب. كم من مثل هؤلاء الذين يتظاهرون بالعروبة وقد يتظاهرون بالدين والصلاح والورع والوطنية وهم بضد ذلك. يجب أن تعرف الأمة عدوها من صديقها، لكن يكون ذلك من خلال الوثائق. قم إذا وجدت وثائق تدين فلان أو علان لا تبالغ، تحمل الكلام ما لا يحتمل أو تعطي أكبر من حجمه، ضعه في إطاره الطبيعي حتى يقول الناس صدق، لا تدع فرصة لأن يقول لك أحد أنك بالغ أو حملت الأمر أكبر من حجمه أو جعلت من الحذبة قبة، لا، اجعل الناس، نحن نريد أن يخرج الناس وهم يقولون صدق فلان، هذا هو الحق، وهذا ما يجب أن يسلكه الدعاة إلى الله عز وجل. بعض الناس لا يعترفون بمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، بل يستهجئون به من غير عذر، وخاصة إذا كان ليس من رجال الحسنة فتأمره بالصلاة ويقول ليس لك علاقة، دعني وشأني، هل نستمر في هذا النوع من الناس أم لا؟ الحقيقة الشيء الذي يقول أجبي منها أيها الأخوة ليس أن يوجد إنسان يقول دعني وشأني أو ليس لك بي دخل أو علاقة، هذا أمر طبيعي، الأمة بعيدة عن الله عز وجل تحتاج إلى زمان طويل حتى تعود. لكن الذي أتعجب منه أنه لماذا الشاب المنتج المتدين دائما حساس، كل ما وجد إعراض أو كلمة شديدة أو عدم تقبل تضايق من ذلك واكتئب واكتئب، وربما هم بترك الدعوة إلى الله عز وجل أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يا أخي، الطريق طويل وفي أشواق وفي مصاعب، لكن ما عنه بديل يا أخوتي، درب الجنان طويل وبه المصاعب والمتاعب جمة، لكنما هو ليس عنه بديل، ما في إلا هذا الطريق، فتحمل يا أخي تحمل الكلام القاسي، تحمل العبارات السيئة. إياك أن تكون سريع الاستدلال. الأعصاب جاهزة عندك، أي كلمة جارحة أو حتى تفرغ أو إعراض أو سخرية أو وحشة غير مسؤولة تجعلك تفقد صوابك وقد تتكلم. نريد من الشباب الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا مثلا أعلى في الصبر والتحمل والاحتساب وهدوء النفس والرزق بالآخرين والحذر عليهم والحلول على أخطائهم وعثراتهم، وألا يبدر منك بقدر المستطاع بادر الغضب أو انفعال أو تهجم أو طيش. ومن كان لا يجد من نفسه هذا الأمر فعليه أن يقتصر في الدعوة والأمر من عرض الله المنكر على المجالات التي تناسب، لأن الناس اليوم وأقولها لكم أيها الشباب بكل وضوح أعينهم مفتحة جدا، لأن الأمة جربت كل الناس وكل المذاهب وكل النظريات فعادت للإسلام الآن. فهم لا يعتبون على الشعب يجدونه في مدرج الكرة إذا تصرف تصرفا أرعا أو قال كلاما بليئا أو فاحشا، لا يعتبون عليه، لا من يقولون هذا طبيعي، الشيء من معدنه لا يتصرف مثلا، هذا ما تربى. لكن إذا وجدوا شابا ملتحيا قصير الثوب يسارع إلى المسجد، ومن طلبة العلم ومن الدعاء ومن الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر فافتحوا عليه، إذا رأوا منه ما يسر مدحوا وأثنوا وهذه نعمة. لكن إذا رأوا ما لا يسر أو خطأ أو ملاحظة فالناس نقادة وقد يكبرون الخطأ أحيانا يستعظمون لك هذا الخطأ. ولذلك يا أخي الحبيب إياك أن تعطي عن أخوانك الطيبين صورة غير سيئة، صورة سيئة، صورة غير حسنة. إياك أن تكون سببا لأن ينال من غيرك ويجم بسبب تصرف بدر لك أو كلمة صدرت في حالة غضب وانفعال، لا أبدا. اضبط أعصابك وحاول قدر المستطاع أن تكون هادئا. صحيح نحن لا نقول لنا أن الشباب الطيبين دائما كلهم يضبطون أنفسهم 100%، هم بشر، مهما ضبط الإنسان نفسه قد يفقد أعصابه في موقف من المواقف، لكن فرق بين الإنسان يجاهد نفسه يبذل يحاول وبين آخر يعرف من نفسه أن أعصابه مفلوسة لا يمكن أن نقبض عليها بحال. فهذا نقول له ابتعد عن المجالات التي تعتقد أنها تكون سببا في الإثارة. لقد قلت إن الشيخ المنجد ابن سعيد ذكر مواقفه وجرأته ومدح نفسه في بعض القصائد، ليس هذا من تزكية النفس؟ فما رأيك في هذا؟ في الواقع أن تزكية النفس مذمومة إلا في حالات، لها حالات لا بأس بالتزكية إذا كان هناك حاجة إليها. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلهم. وقبله يوسف عليه الصلاة والسلام قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما آلوا واضطهدوا وضيقوا عليه وحبسوا قام موقفا محمودا مذكورا في كتبه، قام وقال: من قام بالدين ونصره ومن ومن فعل، وبدأ يتكلم عن جهاده وبلائه رضي الله عنه، لأن الناس تنكروا لذلك، أراد أن يذكرهم بهذا، وأنه ما جلس متفرجا، يوم جاء التتر ويوم جاء أعداء الدين ويوم جاء المبتدعة ويوم جاء المضللون، تكلم وقام خير قيام. فليس كل ثناء على النفس يعتبر من المذموم، إنما المذموم يكون صادرا من إعجاب عجب أو غرور أو كبرياء، فهذا لا شك أنه مذموم. لم تذكر مكانة المنذر بالنسبة للعامة وغيره. في الواقع أنني لم أقف على كلام يذكر بالنسبة لمكانة المنذر بن سعيد لدى العامة إلا ما سمعتموه من حضورهم عنده في صلاة الاستسقاء وتعجبهم منه وسرعة بكائهم إذا وعظ أو ذكر وقربه من قلوبهم وثقتهم به واعتقادهم به أنه رجل صالح مستجاب الدعوة بإذن الله عز وجل. وهذا لا شك من الأسباب التي جعلت الحاكم إهابه، ولكن مع ذلك كان الحاكم أكثر هيبة وتقديرا وحبا له من أفراد العامة لأنه كان أصلح من كثير منهم. يقول: فأتينا نبدأ عن المذهب الظاهري. المذهب الظاهري الكلام فيه يقول وهو مذهب فقهي، مذهب فقهي أسسه داود بن علي الظاهري في بغداد، يعتمد على ظواهر النصوص ولهم مبادئ وأصول، ومن أشهر علماء الإمام بن حزم أبو محمد علي بن سعيد بن حزم الظاهري، وله كتاب المحلى هو أهم وعمدة كتب الظاهرية. أنت تعلم ما تحتاجه الأمة اليوم من طلبة العلم، فبماذا يبدأ طالب العلم؟ الواقع طالب العلم اليوم محتاج إلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. أهم ما تحتاجه الأمة منك اليوم بعد صلاح القلب وصلاح النفس الدعوة إلى الله تعالى، أن تقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، وأن تتصل بالناس وأن تبين لهم الحقائق وأن تجعل عندهم تصورات صحيحة عن الأمور كلها. ومن أهم ما نحتاج أيضا من طلبة العلم أن يعملوا على كسب الناس وأن يزيلوا الفجوة التي قد توجد أحيانا بين طلبة العلم وبين العامة أو بين بعض الطوائف مثل مثلا طائفة الشباب المنحرفين مثلا أو طائفة بعض الذين لهم أوضاع خاصة أو حتى الذين في السجون. يجب على طلبة العلم أن يمدوا الجسور مع كل طوائف الأمة ويتصلوا بهم ويبلغوهم دعوة الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، لأن الأمة لن أفلست، الأمة أفلست لها من كل أحد إلا من العلم وطلبة العلم. فأعطونا ماذا عندكم، أروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، أصدقوا مع الله عز وجل، ابذلوا ما تستطيعون، احرصوا على حسن الخلق والوفق في معاملة الناس، وأن لا يجد الناس عليكم مدخل، وتجنبوا الطيش والتسرع، وإذا هممت بأمر شر فابتعد، وإذا هممت بأمر خير فابعلي، وإذا شفقت بأمر فاسأل العلماء وطلبة العلم وخطباء المساجد ونحوهم ممن تثق به. أتوجه إلى الله جل وعلا فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح سرنا وعلانيتنا وظاهرنا وباطننا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم إنا عبيدك الضعفاء إليك المفتقرون لديك، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تفضحنا بعيوبنا، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا عبيدك الضعفاء إليك، فارحمنا واغفر لنا وأنت خير الغافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.